قال رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال عبد الله بن أبي قتادة والزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهد، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فحله، فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة، فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. هذا مرسل ولا يصح، لا يصح أن الآية نزلت في أبي لبابة، في بعض النسخ، لكن الصواب عبد الله بن أبي قتادة، نعم، فهو مرسل عن أبي عبد الله بن أبي قتادة وعن الزهري، سنده صحيح إليهما لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال: وقال ابن جرير: حدثني الحارث قال: حدثنا عبد العزيز، وعبد العزيز هو ابن أبان الأموي القرشي متروك. قال: حدثنا يونس ابن الحارث، وفيه ضعف، الطائفي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي، في بعض النسخ ابن عون، عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. وهذا ما حاله؟ ضعيف. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف قال: حدثنا شباب بن سوار، وفيه ضعف، قال: حدثنا محمد بن المحرم أو المحرم، وهو الليثي متروك، محمد هذا متروك. قال: لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال: حدثني جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. ضعيف، ضعيف جدا، محمد هذا متروك، وشباب ضعيف، فلم يصح أنها في قتل عثمان ولا في خروج أبي سفيان ولا في أبي لبابة، بل الآية عامة، يحذر الله عز وجل أهل الإيمان من أن يقعوا في هذه الصفة الذميمة التي هي الخيانة، فلم يصح سبب نزول لهذه الآية. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع، فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث في الصحيحين، لكن لا علاقة له بسبب النزول، ولم تنزل الآية لأجل ذلك، وإنما جاء في الصحيح أنه نزل بعد قصة حاطب. أيش نزل؟ الممتحنة، سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أما هذه الآية فلم تنزل في قصة حاطب. قلت: والصحيح أن الآية عامة، وكذا صححه ابن جرير في تفسيره، وإن صح أنها وردت على سبب خاص ولم يصح، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي أتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا ولا تنقصوها ولا تنقضوها. وهذا ضعيف من طريق علي عن ابن عباس ولم يسمع منه، وفيه أبو صالح كاتب الليث أيضا. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في هذه الآية، أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. هذا رواه ابن جرير عن محمد بن إسحاق من قوله، ولم يسنده عن محمد بن جعفر عن عروة، وسنده صحيح عن ابن إسحاق، ولعل ابن إسحاق قاله نقلا عن غيره ثم قاله من عند نفسه. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وهذا في أسباط بن نصر وهو ضعيف. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. وقال عبد الرحمن بن زيد: نهاكم الله أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون. وهذا صحيح، وقوله أقرب، قول عبد الرحمن بن زيد أقرب، والآية عامة: لا تخونوا الله والرسول في أقوالكم وأفعالكم ومعتقداتكم وسائر أحوالكم. قال: وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذا أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقال: ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ونبلوكم إيش؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إيش قلتنا؟ طيب، ونبلوكم، نعم. وقوله: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفي الأثر يقول الله تعالى: يا ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا ما ندري ما حاله، لعله من الإسرائيليات، ويغني عنه أحاديث كثيرة، منها الحديث القدسي الذي فيه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فليظن بي عبدي ما شاء، في الصحيح وغيره من الأحاديث. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان لأن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. وهذا في الصحيحين عن أنس. بل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين.